قال العلامة ابن القيم
الأمر سهل سهل المشكل
في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة.
يدفع إيش؟
يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء. فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضا. لا يناقض بعضها بعضا
صح.
ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. لكن يبقى عليه أمران.
الله المستعان. يعني ما مسألة يعني تدافع، مسألة شمول القدر لكل شيء، وأن الشرع جاء بالإرشاد إلى مدافعة يعني الأسباب المكروهة بأسباب تدفعها، وجاء اجتلاب الأمور المحبوبة بأسباب تجلبها. وقد جعل الله والأسباب أنواع، أسباب كونية وأسباب شرعية. فالأسباب الكونية مثل الأكل لدفع الجوع، والشرب لدفع الظمأ، ولبس الثياب لدفع الحر والقر وما إلى ذلك، ولبس الدروع للوقاية من الطعنات والسهام. وأسباب شرعية وهي الأعمال الصالحة في جلب خير الدنيا والآخرة. وأسباب شرعية تكون سببا في وقوع الضرر عاجلا وآجلا وهي المعاصي. فالله قد في شرعه جعل الطاعة سببا للخير العاجل، والمعصية سببا للشر العاجل والآجل. نعم.
لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير.
أن يعرف تفاصيل
أسباب الشر والخير.
نعم.
ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه. وفيه أسباب الشر والخير جميعا مفصلة.
وفيها ذكر يعني وفيها ذكر أجمل في العبارة.
وفيها ذكر أسباب الشر والخير جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى. ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا.
نعم يا الله. نعم.
وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيت تفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. فصل. والأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته.
يعني العبد المؤمن ولا الكافر لا يدري سادر. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون، لكن المؤمن يعرف أن هذا ضار وأن المعصية ضار. نعم قل وأن
نعم. فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج
بالعلم
نعم، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتداء بالأكابر تارة. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال استغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا، وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه كما صح.
هذا من تلبيس إبليس على النفوس الشهوانية. نعم أعد يقول
وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال لي آخر من أهل مكة نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي فغفره له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء.
شبهات، هذه شبهات أهل الإرجاء الذين يغلبون نصوص الوعد ويتكلون. ولهذا معاذ لما قال له الرسول حق العبادة على الله ألا يعذب من قال له أفلا أبشر الناس، قال لا فيتكل. نعم
قال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء
وينسى نصوص الوعيد. وينك منها، وينك من آيات من نصوص الوعيد في الكتاب والسنة. أعوذ بالله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا تقتل تقول استغفر الله بس. نعم.
وللجهال في هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب.
وللجهال من هذا
الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم.
وكفر عندكم كذا
كثر بالثاء.
كثر
نعم بالثاء
كثر حسب كتب الكفر.
وكثر ما استطعت من الخطايا كثر. إذا كان القدوم على كريم. وقول الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. وقول الآخر ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار لها. وقال أبو محمد بن حزم رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العصمة. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي.
شبهات، هذه شبهات يلقيها الشيطان في نفس الإنسان فيضل بها ويهلك. ومنهم
ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا فلا يدعون أن يخلصوه، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته له لا ينقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء. ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا.
الله كل هذا، أقول كل هذا معلوم من حال الناس والوقت، منهم من يتكلم به يجري على لسانه ومنهم من يحوك ذلك في صدره. فإذا كانت مجرد خواطر عابرة لم تضره، وإن كانت لا يعني أصبحت أعمال وتصورات واعتقادات تترتب على أعمال وتصرفات فهذا هو الخطر. نعم.
فالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه، كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته. وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضي ربه عز وجل، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشى رسوله ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر كل ذنب للتائب أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة، وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه. ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره، وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره، وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به، وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله: أعدت للكافرين. ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى. ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن تدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط. وكاتكال بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ذنوب العام كلها، ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر، فكيف يكفر صوم يوم تطوع؟
هذا أمر عظيم يا أخوان، يتوهم. الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وفي الحديث الذي ذكر إذا اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر أو ما لم تغس كبيرة وما أشبه ذلك. والكبائر أنواع، ما هي الكبائر؟ ما هو فقط الزنا وكذا وكذا وأكل الربا، وهي كبائر. هناك ذنوب من الكبائر يستصغره الإنسان ويغفل عنها ويقع فيها، ومن أخطر ذلك عافانا الله وإياكم ووقانا وإياكم الغيبة. الغيبة الغيبة لا حول، أمر من الكبائر، وكثيرا ما يتعرض الإنسان للوقوع فيها. الله يجنبنا وإياكم الذنوب الكبائر والصغائر. لا
فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاون على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن.
قال على التعليق،
أخرجه أحمد وابن المبارك في الزهد وابن حبان والحاكم وغيرهم من طريق حيان بن النضر الشامي عن وائلة فذكره وفيه قصة، والحديث صححه ابن حبان. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم.
مشهور اللفظ، أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، بس كلمة حسني يعني. نعم.
أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته. وأحسن الناس ظنا بربهم أطوعهم له، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام، وظن بجهله أن ظاهر
باقي
والله باقي
كيف عنه بس كيف عنه وكيف وكيف بعده. نعم.
أقول الحديث اللي قبل شوي عندي في الكتاب، يقول: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولفظه: أنا عند ظني عبدي بي.
ما في أحسن،
ما في ها؟
ما في لفظ،
ما في حسن عند حسن ظني.
أنا عند
ظني عبدي بي.
واللفظ اللي عندك عند علي؟
أنا عند حسن ظني
عبدي. عند حسن يعني اللفظ الصحيح ما في حسن. إذا عندك يا
نعم أحسن الله. نعم.
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه
إذا ذكرني.
مدري شو قول؟ شو قول؟ إيش فيه؟ انتهينا منه. قلنا إن هذا ما هو خلاف لفظ الصحيح. نعم.